قال المصنف: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم ولاستحالة التسلسل. في هذا البحث يريد المصنف أن يقول: هذه المواد الثلاث: الإمكان، الوجوب، الامتناع والإمكان. هذه المواد الثلاث ليست كائنة في الأعيان. هذه المواد الثلاث ليست متحققة في الخارج. هذه ليست أكثر من معان يعتبرها العقل. العقل يعتبر الوجوب، والعقل يعتبر الامتناع، والعقل يعتبر الإمكان. إذن هذه الأمور: الوجوب، الامتناع، الإمكان، ليس لها ما بإذا في الخارج، وإنما هي محض اعتبار ولحاظ عقلي. الماتن لأجل ذلك يقدم جملة من الأدلة، يقدم دليلين مشتركين بين جميع المواد، وبعد ذلك يقدم جملة من الأدلة تختص بكل مادة مادة على حد. بالنسبة للأدلة المشتركة، المصنف يقدم أو يذكر دليلين. حاصل الدليل الأول أن يقال: هذه المواد الثلاث، أو هذه المواد الثلاث نعم، يتصف بها المعدوم. المعدوم يتصف بالوجوب، المعدوم يتصف بالامتناع، المعدوم يتصف بالإمكان. نقول مثلا: شريك الباري واجب العدم. إذن المعدوم يتصف بالوجوب، شريك الباري واجب العدم. ثم نأتي نستدل فنقول: لو كان الوجوب موجودا في الخارج فإنه سيوجد في موضوعه، لأن الوجوب من قبيل الصفة، والصفة لا توجد بنحو مستقل عن موضوعها، وإنما تنوجد في الموصوف. فلو كان الوجوب متحققا في الخارج لوجد في موضوعه، وموضوعه شريك الباري المعدوم في الخارج. فلو كان الوجوب متحققا في الخارج لزم من ذلك تحقق المعدوم في الخارج، بل لزم تحقق الممتنع، لأن شريك الباري ممتنع الوجود. إذن من هنا يتبين أن الوجوب ليس متحققا، بل هو أمر اعتباري، لأن تحققه فرض وجوده يلزم منه المحال. وهكذا نقول كذلك في الامتناع: شريك الباري ممتنع الوجود، فالامتناع يوصف به المعدوم. فلو كان الامتناع موجودا ومتحققا في الخارج للزم من ذلك وجود موضوعه، وجود شريك الباري مثلا في مثل هذا المثال، فيلزم من تحقق الامتناع في الخارج تحقق موضوعه المعدوم، وتحقق المعدوم محال، المعدوم معدوم وليس بموجود. نفس الكلام يأتي في الإمكان، أقول الإمكان يوصف به المعدوم، يوصف به المعدوم. أقول مثلا زيد الذي لم يولد بعد، زيد المعدوم، ابنك الذي لم يولد بعد، زيد المعدوم ممكن. فلو كان الإمكان متحققا في الخارج لزم من ذلك أن يتحقق في موضوعه زيد المعدوم، فيلزم من ذلك ثبوت المعدوم في الخارج. هذا هو الدليل الأول الذي يذكره المصنف. نطبق العبارة، قال: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم. أقول: هذه الجهات الثلاث، أعني الوجوب والإمكان والامتناع، أمور اعتبارية يعتبرها العقل. متى يعتبرها العقل؟ عند نسبة الوجود إلى الماهية، عندما يسند وينسب الوجود إلى الماهية ينتزع هذه الأمور الثلاث، وليس لها تحقق في الأعيان خارج الأذهان، وذلك لوجوه. هذه الوجوه منها ما هو مشترك بين الثلاث، ومنها ما هو مختص بكل واحد منها. أما المشترك فدليلان، فأمران: الأول أن هذه الأمور تصدق، هذه المعاني الثلاث تصدق على المعدوم، الوجوب يصدق على المعدوم، الامتناع يصدق على المعدوم، والإمكان يصدق على المعدوم. فإن الممتنع يصدق عليه أنه مستحيل الوجود، ممتنع الوجود، فيصدق عليه الامتناع، والممتنع معدوم، الممتنع معدوم، ويصدق عليه أنه مستحيل الوجود، يعني ممتنع الوجود، يصدق عليه الامتناع، وأنه واجب العدم، الممتنع أي المعدوم يصدق عليه واجب العدم، فيصدق عليه الوجوب. نعم. والممكن قبل وجوده، حال كونه معدوما، يصدق عليه أنه ممكن الوجود. إذا المعدوم الممكن يصدق عليه الإمكان وهو معدوم. فإذا اتصف المعدوم بهذه الأمور الثلاث، بالوجوب والامتناع والإمكان، لا بد أن تكون عدمية. إذا اتصف المعدوم بهذه الصفات فلا بد أن تكون هي عدمية. فإذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية بالضرورة. لماذا؟ لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت. الموصوف العدمي لا يمكن أن يوصف بوصف ثبوتي، الموصوف العدمي لا يمكن أن يوصف بوصف وجودي، لا يمكن أن تكون الصفة وجودية ويكون موصوفها معدوما، هذا محال. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني يقول المصنف: لو كانت هذه الأمور الثلاث متحققة في الأعيان فإنه يلزم التسلسل. كيف؟ مثلا لو نفترض أن الوجوب موجود في الأعيان، الوجوب كهذا القلم وذاك الدفتر وهذا الكتاب وزيد من الناس موجود في الأعيان، كما يوجد زيد وبكر وعمر وهذا القلم وذاك الدفتر يوجد الوجوب، فيشترك الوجوب مع الجميع في الوجود ويمتاز عن الجميع بماهيته بوجوبه، كما يشترك زيد مع الجميع في الوجود ويمتاز بإنسانيته وزيديته، فالشيء يتركب من الوجود ومن الماهي، إذن هذا الوجوب سيتركب من وجود وماهية. الوجود ما به الاشتراك، والماهية ما به الامتياز. ثم نأتي ونسأل: نسبة هذا الوجود إلى الماهية ما هو؟ أو ما هي هذه النسبة؟ نختار الوجوب، نقول ليكن أو لتكن نسبة الوجود إلى هذه الماهية نسبة الوجوب، فيتولد عندنا وجوب ثان، هذا الوجوب الثاني سيشترك كذلك مع بقية الموجودات بالوجود وسيمتاز عنها بوجوبه الخاص، فيتركب من وجود وماهية. ثم نسأل مرة أخرى: النسبة بين هذا الوجود وهذه الماهية، ولتكن الوجوب، فيتولد وجوب ثالث يشترك مع بقية الموجودات في الوجود ويمتاز عنها بوجوبه الخاص، فيتركب من وجوب وماهية. ثم نسأل عن النسبة فنختار الوجوب، فيتولد وجوب رابع، وهلم جر ولا يقف الأمر، يتسلسل الأمر لا إلى نهاية. إذن لو كان الوجوب متحققا في الخارج للزم التسلسل، والتسلسل محال، التالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. قال الثاني: ولاستحالة التسلسل، الثاني أنه يلزم التسلسل لأن كل متحقق له وجود يشارك به غيره من الموجودات ويختص بنفس ماهيته، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، فوجوده غير ماهيته، فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاث. فلو كانت هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاث ويتسلسل الأمر، وهو محال. قال: ولو كان الوجوب ثبوتيا، لو كان الوجوب ثبوتيا لازم إمكان الواجب. هذا شروع في الأدلة الخاصة. أما بالنسبة إلى الوجوب، الوجوب ليس ثابتا في الأعيان، ليس متحققا في الأعيان، بل هو أمر اعتبار. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف: لو كان الوجوب متحققا في الخارج ثابتا في الأعيان، لازم أن تنقلب ذات الواجب إلى أمر ممكن. لازم أن ينقلب الواجب إلى ممكن. بيان ذلك هكذا يقول: لو كان الوجوب متحققا في الأعيان، فسيكون صفة عارضة على موصوفها، سيكون صفة بالنسبة إلى موضوع، لأن الوجوب ليس من قبيل لو وجد في الأعيان فإنه لن يكون من قبيل الجوهر، بل سيكون من قبيل العرض، فيكون صفة لموضوع. وإذا كان صفة لموضوع صفة لموصوف، فإنه كل صفة فإنها محتاجة إلى موضوعها، مفتقرة إلى موصوفها. إذا صارت صفة الوجوب محتاجة إلى موضوعها، مفتقرة إلى موضوعها، صارت ممكنة، انقلبت إلى الإمكان، لأن الاحتياج هو جوهر وحقيقة الإمكان، الممكن هو المحتاج الذي المحتاج إلى علة، فهذه الصفة تحتاج إلى موضوعها، وموضوعها علة لها. فصفة الوجوب تصبح تنقلب ممكنتان. ثم نقول: بعد أن تصبح صفة الوجوب إمكانا، نقول الواجب كيف يكون واجبا؟ الواجب ذات الواجب إنما يكون واجبا بالوجوب، الواجب يكون واجبا بالوجوب. فإذا صارت صفة الوجوب ممكنة، انقلب الواجب إلى ممكن، أصبح الواجب ممكنان. إذا صار الواجب ممكنا، أمكن أن يوجد، وأمكن أن يكون، وأمكن أن لا يكون. صار الواجب واجب الوجود، الواجب الذي يجب أن يكون أمكن أن لا يكون، فيلزم من ذلك سلب الشيء عن نفسه. هذا الذي يكون واجبا أن يكون يصبح ممكنا أن لا يكون، فهذا يلزم منه سلب الشيء عن نفسه وهو محال. قال: ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب. كيف ذلك؟ أقول: لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلالة على أن هذه الأمور ليست ثبوتية في الأعيان، ليست ثابتة في الأعيان، ليست موجودة في الأعيان، شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثة. فبدأ بالوجوب. الآن لماذا بدأ بالوجوب؟ يذكر الشارح نكتة ذلك. يقول لأن الوجوب أقرب إلى الوجود، لأن الوجوب أقرب إلى الوجود، ولهذا خص قدمه في الذكر. لماذا أقرب إلى الوجود؟ لأن الوجوب هو ضرورة الوجود، تأكد الوجود، شدة الوجود، عبر ما شئت، فلهذا قدمه في الذكر. فبدأ بالوجوب الذي هو أقرب هذه الأمور الثلاث إلى الوجود، إذ هو يؤكده. الوجوب هو تأكد الوجود، فبين أنه ليس ثبوتيا، ليس متحققا في الأعين، والدليل عليه أنه لو كان موجودا الوجوب لكان الواجب ممكنا. هكذا نقرأ العبارة، لو كان الوجوب موجودا لكان ذات الواجب ممكنا، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الملازمة والشرطية، أنه بيان الشرطية أنه أن الوجوب صفة للغير، صفة لذات الواجب، والصفة مفتقرة محتاجة إلى موصوفها، موصوفها علة في وجودها، والمعلول محتاج إلى علته، فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب، ذات الواجب علة للوجوب، فإذا كان مفتقرا فيكون ممكنا، فيكون الوجوب ممكنا. وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكنا، إذا كان الوجوب ممكنا سيكون ذات الواجب ممكنا، لأن ذات الواجب إنما يجب بالوجوب، فإذا كان الوجوب ممكنا سينقلب ذات الواجب ممكنا، لأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب أي ذات الواجب ممكنا، لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب. الذي هو ممكن لأنه يحتاج إلى الواجب، والوجوب الممكن يمكن زواله، لأن هذا هو معنى الممكن، فيخرج الواجب عن كونه واجبا، الواجب ليس بواجب، فيكون ممكنا. هذا خلف الفرض. ثم قال ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع. الإمكان أو الامتناع أمر عدمي وليس أمرا ثبوتيا، وهذا من البديهيات التي لا تحتاج إلى الاستدلال، ولذلك ذكر الشارح أن ما ذكره المصنف لا من قبيل التنبيه وليس من قبيل الاستدلال. الاستدلال إنما يكون للمطلب النظري، أما المطلب البديهي فيكفي فيه التنبيه. التصديق النظري، الاستدلال يكون للتصديق النظري، كما أن التعريف يكون للتصور النظري. أما إذا كان التصديق بديهيا فلا يحتاج إلى استدلال، كما لو كان التعريف بديهيا كذلك لا ي... أو كما لو كان التصور بديهيا كذلك لا يحتاج إلى التعريف. فمقابل، إذا تذكرون في التعريف اللفظي كنا نقول التعريف المطلب أو التصور البديهي نعرفه بتعاريف لفظية، مقابل التعريف اللفظي في التصور البديهي عندنا التنبيه في التصديق البديهي. إذا كان التصديق تصديقا بديهيا ولا يلتفت إليه الذهن، فنأتي بجملة من المنبهات حتى يلتفت الذهن إلى هذا المطلب الحاصل عنده. حاصل الدليل، يقول المصنف أنه لو كان الامتناع موجودا في الخارج، لو كان أمرا ثبوتيا، لزم ثبوت ذات الممتنع في الخارج. ونفس الاستدلال، نفس طريقة الاستدلال. والتالي باطل، فالملزوم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة والشرطية فنقول نعم، لأنه لو كان الامتناع ثابتا في الخارج لكان صفة في موصوف، لكان صفة في محل، ومحل الامتناع هو ذات الممتنع. إذا كان الامتناع موجودا فلا بد أن تكون ذات الممتنع موجودة في الأعيان، فتصبح ذات الممتنع ثابتتان وهو محال. قال: أقول هذا حكم ضروري أي بديهي، الامتناع ليس ثابتا، هذا حكم ضروري، وهو أن الامتناع أمر عدمي. وقد نبه ها هنا على طريق التنبيه لا على طريق الاستدلال، بأن الامتناع لو كان. الآن ما هو الفرق بين التنبيه والاستدلال؟ نقول الفرق بين التنبيه والاستدلال كالفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. في التعاريف اللفظية لا نشترط تلك الشرائط التي نشترطها بالنسبة إلى التعاريف الحقيقية، مثلا أن لا يلزم الدور، أن يكون مثلا المعرف مثلا أوضح وأجلى من المعرف وهكذا. وهنا كذلك لا نشترط في التنبيه كل تلك الشرائط التي نلتزم بها في الاستدلال حتى يكون الاستدلال صحيح. لماذا؟ لأنه نريد بهذا صورة الدليل، نريد فقط أن ننبه الذهن على هذا المعنى الحاصل عنده، لا نريد الاستدلال، فلا نحتاج إلى كل تلك شرائط الاستدلال، لا نحتاج إلى شرائط الاستدلال، لأنه هذا في واقعه ليس استدلالا حقيقيا، صورته صورة الدليل لكنه ليس دليلا وإنما منبه. فهذا هو الفرق، أنه قد يلزم من هذا الاستدلال الدور مثلا، قد يلزم مثلا المصادرة على المطلوب، قد يلزم هذه اللوازم، ولا يشكل علينا مثلا بأنه هذا دليلكم مثلا يرد عليه أنه دوري مثلا، نقول هذا ليس دليلا بل تنبيه. وقد نبه ها هنا على طريق التنبيه لا الاستدلال، بأن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، لازم إمكان الممتنع. لماذا؟ لأن ثبوت الامتناع في الأعيان يستدعي ثبوت الصفة، يستدعي ثبوت الموصوف. يستدعي ثبوت موصوفه، أعني ذات الممتنع أو أعني ذات الممتنع، فيكون الممتنع ثابتا، هذا خلف كونه ممتنعا. ثم قال: ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم السبق أو سبق وجود كل ممكن على إمكانه. هذا الدليل يختص بالإمكان. هل الإمكان أمر ثابت موجود في الخارج، أم أنه محض اعتبار ولحاظ عقلي؟ الماتن يقول: الإمكان ليس ثابتا في الخارج، أمر عدمي. الإمكان يستعمل، يطلق ويراد منه معنيان. الإمكان مرة ينسب إلى ذات الماهية، فيقال مثلا: الإنسان ممكن، الفرس ممكن، هذا يعبرون عنه بالإمكان الذاتي، وكذلك يعبرون عنه بالإمكان الماهوي. الإمكان الذاتي والإمكان الماهوي يكفي في انتزاعه النظر إلى ذات الشيء، إلى ذات الماهية. إذا لاحظنا ذات الماهية، مثلا إذا نلحظ ذات الإنسان، ما هي ذات الإنسان؟ ذات الإنسان هي هذه الحيوانية الناطقية. الحيوانية الناطقية نجد أنه لا الوجود جزءا منها ولا العدم جزءا منها. ماهية الإنسان، ذات الإنسان، لا بشرط من حيث الوجود والعدم. فيمكن أن توجد ويمكن أن تعدم، فننتزع الإمكان. عندما تقاس ذات الشيء أو ذات الماهية أو ذات الذات، نعم، عندما تقاس الذات إلى الوجود والعدم، فنلحظ أنها فارغة من الوجود والعدم، فننتزع مفهوم الإمكان. إذن يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة. بعبارة أخرى، الوجود ليس ضروريا بالنسبة إلى هذه الذات. لو كان الوجود جزءا من هذه الذات لكان الوجود ضروريا، والعدم ليس ضروريا، لأنه لو كان العدم جزءا لكان جزءا من الذات لكان العدم ضروريا. فهذا لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري. سلب الضرورتين هو معنى عبارة أخرى عن الإمكان، إمكان الوجود وإمكان العدم. هذا الذي يعبرون عنه بالإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي. هذا كيف ينتزع؟ هذا ينتزع من بهذا الشكل، ينتزع بالنظر إلى الماهية ومع قطع النظر عما سواه. أن نلحظ ذات الشيء مع قطع النظر عما سواه، أن نلحظ ذات الشيء من حيث هو، أن نلحظ الماهية من حيث هي، فننتزع الإمكان الذاتي والإمكان الماهي. إذا نلحظ الماهية من حيث هي، هذا الذي يسند إليها الإمكان يقال له إمكان ذاتي وإمكان ماهوي. هذا الإمكان لا خلاف فيه بين الفلاسفة والحكماء، لا خلاف في اعتباره، الكل يقول أن هذا الإمكان أمر اعتبار. لماذا أمر؟ لماذا لم يختلفوا، أو لماذا هذا الإجماع؟ لأنه واضح أن الماهية من حيث هي أمر اعتباري، فهذا الإمكان هو صفة لموصوف هو في ذاته اعتباري. الماهية من حيث هي غير متحققة في الأعيان. الماهية من حيث هي اعتبار ذهني، لحاظ ذهني. فما يكون صفة لهذا الاعتبار وهذا اللحاظ، لا شك ولا ريب أنه يكون أولى بالاعتبارية. فلم يقل أحد أن هذا الإمكان متحقق في الخارج. نعم، وقع الكلام بينهم في المعنى الثاني للإمكان، وهو الإمكان الاستعدادي. فجماعة قالوا الإمكان الاستعدادي متحقق في الخارج. ما هو الإمكان الاستعدادي؟ الإمكان الاستعدادي هو أن تكون الذات مستعدة لقبول الوجود. استعداد خاص في الماهية، استعداد خاص في الذات، ببركته بواسطته تتهيأ هذه الذات لأن تقبل وجودا جديدا. مثلا لو كان عندنا ماء في آنية، ثم نأتي بهذا الماء الذي في الآنية ونضعه في قدر، ونضع القدر على النار، ماذا سيحدث؟ ماهية الماء، ذات الماء، شيئا فشيئا تتحول إلى من الصورة المائية إلى الصورة الهوائية، يصبح الماء بخارا. هؤلاء هكذا يقولون، قالوا هذه الظاهرة لم تكن لتحدث لولا وجود استعداد خاص في الماء، بسببه يتغير الماء من صورته، من هذه الصورة، من صورته المائية إلى صورة أخرى، يقبل صورة أخرى وهي صورة بخار أو صورة الهواء. إذا في الماء استعداد لقبول وجود آخر، وهو وجود البخاري والهواء تحت شرائط معينة، مثلا من حرارة وضغط معينين يصبح الماء بخارا. إذن الماء فيه الاستعداد لأن يكون بخارا. الماء يمكن، شوف، يمكن أن يكون بخارا، هذا إمكان آخر يعبرون عنه بالإمكان الاستعدادي، ويستعملون عدة ألفاظ. مثلا يقولون فيه قوة أن يكون بخارا، يعبرون عن هذا الإمكان بالقوة، فيه قوة أن يكون بخارا، أو بالاستعداد، فيه الاستعداد لأن يكون بخارا، أو بالإمكان، فيه إمكان أن يكون بخارا، أن يقبل هذا الوجود الثاني البخار. هذا الاستعداد على قسمين، قد يكون الاستعداد قريبا من الوجود، وقد يكون هذا الاستعداد بعيدا عن الوجود. مثلا المضغة مثلا فيها الاستعداد والقابلية لأن تكون إنسانا، العلقة كذلك فيها الاستعداد والقابلية لأن تكون إنسانا، لكن أحدهما أقرب لوجود الإنسان من الآخر. فهناك من يحمل استعدادا قريبا من الوجود، وهناك من يحمل استعدادا بعيدا مثلا بعد مرحلتين ثلاث مراحل يصبح إنسان، الآخر لا، بعد مرحلة يقطع مرحلة ويصبح إنسانا سويا. فهناك استعداد قريب من الوجود، وهناك استعداد بعيد من الوجود. إذا يكون بعيدا من الوجود سيكون قريبا إلى العدم، لأن الوجود والعدم متقابلان. إذا كان هذا الاستعداد قريب من الوجود فهو بعيد عن العدم، إذا كان هذا الاستعداد بعيدا عن الوجود فهو قريب من العدم. الإمكان الاستعدادي كيف ينتزع؟ لا يلحظ فيه ذات الشيء من حيث هو، لا تلحظ فيه ذات الماهية من حيث هي، بل تلحظ الماهية من حيث قربها وبعدها من الوجود. هذا الماء يلحظ من حيث أنه قريب وبعيد من البخار، من وجود البخار. هذه العلاقة تلحظ من حيث أنها قريبة وبعيدة من وجود الإنسان. فهو إمكان ينتزع بالنسبة إلى الوجود. إذن الذي يمكن أن يقال أن الإمكان الاستعدادي متحقق في الأعين. الأوائل من الحكماء قالوا بأن الإمكان الاستعدادي نعم موجود ومتحقق في الخارج، وهو من قبيل الكيفيات، هو من قبيل الكيفيات. الكيفيات عندهم على أقسام، كيف محسوس وكيف نفساني، وعندهم هذا الكيف الاستعدادي، فيجعلون الاستعداد قسما من أقسام الكيفيات، ويقولون هو قابل للشدة والضعف، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، قد تكون القوة قريبة من الفعلية كما يعبرون، وقد تكون قوة بعيدة عن الفعلية. الماتن رحمة الله تعالى عليه والشارح يقول لا، هذا يخالفان المشهور، والقدماء يقولون هذا الإمكان، حتى هذا الإمكان الاستعدادي لا يمكن أن يكون موجودا في الأعيان. لماذا؟ لأنه لو يكون هذا الإمكان متحققا في الأعيان سيلزم منه التالي الباطل. ما هو هذا التالي الباطل؟ قال سيلزم أن يكون كل ممكن مسبوق بوجوده، سيلزم هذا المحذور أن يكون الوجود متقدم على الإمكان، أن يكون الإمكان متأخر عن وجوده، أن يكون إمكان كل شيء متأخر عن وجوده. هذا اللازم الذي سيلزم، أن يتأخر الإمكان عن وجوده، وأن يتقدم وجود الشيء عن إمكانه. بيان ذلك نقول نعم، الإمكان صفة قائمة بطرفين، الإمكان الاستعدادي إضافة بين المستعد والمستعد والمستعد له. الإمكان الاستعدادي إضافة بين الماء والهواء، بين المستعد والمستعد له. فعندما نفترض استعدادا لابد أن يكون عندنا مستعد، ولا بد أن يكون عندنا مستعد له. الاستعداد فرع وجود الطرفين، القابلية فرع وجود الطرفين، قابل ومقبول. إذن الإمكان نسبة قائمة بطرفين، والنسبة تتكئ على الطرفين، لا توجد النسبة إلا بعد وجود الطرفين، لا بد أن يتحقق الطرفان ثم تتحقق النسبة. إذن النسبة دائما متأخرة عن طرفيها. الذي يتقوم بأمرين ينوجد بعد وجود الأمرين. إذن لا يمكن للإمكان أن يتحقق إذا كان موجودا في الخارج إلا بعد وجود، لا يمكن للاستعداد أن يتحقق إلا بعد وجود المستعد والمستعد له. فإذا كان كذلك لازم أن يكون إمكان الشيء الذي هو نسبة بعد طرفيه، بعد وجود المستعد والمستعد له، أن يكون إمكان الشيء بعد وجود الشيء، لازم أن يكون إمكان الشيء متأخر عن وجوده، وهذا محال، لأن إمكان الشيء ليس بعد وجود الشيء، إمكان الشيء قبل وجوده، أولا يمكن ثم يوجد، وليس يوجد ثم يمكن. إذن الذي أوقعنا في هذا المحذور هو أننا افترضنا تحقق الاستعداد في الخارج، فرضنا وجود الإمكان في الخارج. نقول لو كان الإمكان موجودا في الخارج مع الالتفات إلى أنه نسبة بين طرفين، بين المستعد والمستعد له، فلا بد أن يتحقق بعد وجود الطرفين، فيتأخر إمكان الشيء عن وجوده، والحال أن الإمكان متقدم على وجود الشيء، الشيء يمكن ثم يوجد. نعم، قال: ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكان أن يكون وجود الشيء قبل إمكانه، وهو محال لأنه الإمكان قبل الوجود وليس الوجود قبل الإمكان. أقول: اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا، وتحرير القول فيه يعبر عنهم بالناس، لا أدري لماذا يعني، هكذا لا أدري، هؤلاء ليسوا ناس يعني، علماء واضح. اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا، وتحرير القول فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسها ذاتها، لا بالقياس إلى الوجود، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية، الإمكان الماهوي الراجع إلى الذات، هذا الإمكان الذاتي والماهوي، وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد، من طرف العدم إليه، من طرف العدم إلى الوجود، يعني من حيث أنه قريب إلى الوجود فيكون بعيدا عن العدم، ومن حيث أنه بعيد عن الوجود فيكون قريبا من العدم. العبارة فيها ركيكة يعني، من حيث القرب والبعد، من طرف العدم إليه إلى الوجود، وهو الإمكان الاستعدادي. أما الأول فالمحققون كافة، اختلف الناس لكن المحققون، هؤلاء يقسمهم إلى ناس ومحققون، فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا، فهذا لا شك في أنه اعتباري، الإمكان الذاتي والماهو. وأما الثاني الإمكان الاستعدادي، فالأوائل الحكماء الأوائل، اليونان والإغريق وهؤلاء، فالأوائل عندما يقال الأوائل عادة يشيرون إلى الحكمة الإغريقية أو الحكمة اليونانية، الحكماء الذين كانوا حتى زمن أرسطو وأفلاطون وقبل أرسطو وأفلاطون، يعني من أرسطو وما قبله، هؤلاء يعبرون عنهم بالأوائل. الأوائل قالوا إنه من باب الكيف، وهو قابل للشدة والضعف، والحال والحق يأباه، والحال أن الحق يأباه، والدليل على عدمه، على أن هذا الإمكان الاستعدادي معدوم في الخارج، أنه لو كان ثابتان مع أنه إضافة أو ذو إضافة. الإضافة كالأبوة مثلا، الأبوة إضافة بين الأب وابنه، بين الوالد وما ولد. الأبوة حقيقتها الإضافة، حقيقتها النسبة بين الطرفين. لكن قد يكون شيء ليس نسبة، ليس حقيقته الإضافة، وليس حقيقته أنه نسبة، لكن يلزم عنه النسبة، فيقولون له الإضافة أو صاحب الإضافة. مثلا العلم، العلم ليس إضافة، العلم عندهم كيف نفساني، لكنه كيف تلزمه الإضافة، يلزم العلم وجود العالم والمعلوم، لا يوجد عندنا علم ولا يوجد فيه عالم ومعلوم. وإن كان العلم حقيقته ليست إضافة وليست نسبة، العلم كيف، لكنه يلزم عنه الإضافة والنسبة، وجود العالم والمعلوم. الشيء إما أن يكون إضافة وإما أن يكون له الإضافة، صاحب إضافة. فهو يقول لا فرق، سواء قلنا أن الاستعداد حقيقته الإضافة محض إضافة، أو أنه شيء له الإضافة، لا يفرق. إنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين، أو ذو إضافة، شيء له الإضافة، لازم ثبوت مضافيه طرفيه اللذين هما الماهية والوجود، فيلزم تأخره عن الوجود، يلزم تأخر الإمكان عن الوجود، يوجد الوجود ثم يوجد إمكانه في الرتبة، وهذا خلاف كونه ممكنا، أن يكون الشيء ممكنا، يعني أن يكون ممكنا ثم ينوجد الشيء، لا أنه ينوجد ثم يكون ممكنا، إذا صار موجودا ينتفي إمكانه، يصبح ضروريا. قال: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته. هذا يأتي الكلام عنه. الحمد لله رب العالمين.